الثانية عشرة ونصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء، معكم مازن حمود. في أبرز عناوين هذه النشرة: استشهاد مراسلة قناة الجزيرة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلي برصاص الاحتلال اليوم في مدينة جنين، ومطالبة دولية بتحقيق شامل. مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة يحصد تعهدات بستة مليارات وسبعمائة مليون دولار. قمة أردنية أمريكية مرتقبة في البيت الأبيض يوم الجمعة المقبل. وزير خارجية روسيا يلتقي رئيس الجزائري في الجزائر ويحمل له دعوة من نظيره الروسي لزيارة البلاد. الاتحاد التونسي للشغل لن يكون شاهد زور في الحوار بحسب أمينه العام. أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم استشهاد الصحفية الفلسطينية مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلي برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية في مدينة جنين أثناء إطلاق النار على متظاهرين، حيث كانت تغطي الحدث وتبلغ شيرين أبو عاقلي 51 عاما من العمر. قناة الجزيرة طالبت المجتمع الدولي بإجراء تحقيق، متهمة إسرائيل بقتل مراسلتها عمدا. الخارجية القطرية أدانت ما أسمته اغتيال شيرين أبو عاقلي ودعت المجتمع الدولي لمنع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعزي في استشهاد الصحفية الفلسطينية لعائلتها ولقناة الجزيرة. أما النيابة العامة الفلسطينية فطالبت أو قالت أنها تعمل على إحالة قضية الصحفية أبو عاقلي إلى الجنائية الدولية. الجيش الإسرائيلي بدوره قال إنه يحقق بالحادث، أما وزير خارجية إسرائيل فدعا لتحقيق مشترك. الحكومة الأردنية قالت إن اغتيال الصحفية الفلسطينية جريمة نكراء ارتكبت بدم بارد. الحكومة الفلسطينية دعت لتشكيل لجنة تحقيق دولية في اغتيال أبو عاقلي، أما منظمة التعاون الإسلامي فأدانت جريمة الاغتيال والجامعة العربية كذلك. من جهتها طالبت الولايات المتحدة وعدد من المنظمات الدولية بإجراء تحقيق شفاف وشامل في واقعة مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلي. الوحدة الدبلوماسية الأمريكية لشؤون فلسطين قالت: نقدم تعازينا الحارة في وفاة الصحفية في قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلي التي كانت معروفة لنا ولجميع الفلسطينيين، رحمها الله. تقول الوحدة الدبلوماسية الأمريكية لافتة إلى أنها تشجع على إجراء تحقيق شامل في مقتل أبو عاقلي وإصابة زميلها الصحفي علي السمودي. من جهته أعرب الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغال بوينو عن صدمته جراء استشهاد الصحفية أبو عاقلي وطالب بفتح تحقيق مستقل وسريع، وقال في تغريدة: لقد صدمنا بمقتل الصحفية شيرين أبو عاقلي أثناء تأديتها لعملها في تغطية التوغل الإسرائيلي في جنين. نعرب عن خالص تعازينا لعائلتها وندعو إلى إجراء تحقيق مستقل وسريع لتقديم الجناة إلى العدالة. وفي السياق دعا مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط وينسلاند أيضا لإجراء تحقيق فوري وشامل في مقتل الصحفية أبو عاقلي ومحاسبة المسؤولين، وكتب على تويتر: أدين بشدة مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلي التي أصيبت برصاصة حية صباح الأربعاء أثناء تغطيتها لعملية نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأضاف: أدعو إلى إجراء تحقيق فوري وشامل ومحاسبة المسؤولين، فلا ينبغي أبدا استهداف العاملين في وسائل الإعلام. وزارة الصحة الفلسطينية ذكرت أيضا أن الصحفي علي السمودي أصيب برصاصة في الظهر ووصفت وضعه بالمستقر. هذا واستشهد فلسطيني آخر صباح الأربعاء برصاص الاحتلال بعد إصابته في مدينة البيري بالرصاص الحي في مواجهات مع القوات الإسرائيلية. في موضوعنا آخر، طالب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتية المجتمع الدولي بالاستمرار في دعم فلسطين والعمل من أجل الحفاظ على حل الدولتين، وجاء ذلك خلال كلمته في اجتماع الدول المانحة في العاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة 30 دولة ومؤسسة دولية بهدف حشد الدعم المالي والتنموي لفلسطين. وطالب شتية في كلمته بحسب ما ورد في بيان أن طالب المجتمع الدولي بتطبيق معايير واحدة فيما يتعلق بالاحتلال حيثما كان، والعمل على خلق أفق سياسي وإلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة وإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان والإجراءات أحادية الجانب. وأردف شتية يقول أنه حسب الاتفاق الذي وقع مع إسرائيل فإنها تعهدت ألا تقوم بأي إجراء يجحف بقضايا الحل النهائي والاستيطان يدمر قضايا الحل النهائي. وطالب شتية في كلمته بالإفراج عن أموال المقصة المحتجزة لدى إسرائيل وتحويلها للخزينة الفلسطينية، حيث تجبي إسرائيل ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة ضمن ما يعرف بالمقصة، وتحولها شهريا إلى رام الله بعد خصم جزء منها بدل ديون كهرباء ومستشفيات وغرامات، وبدل مخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين بلغت الخصومات حوالي 390 مليون دولار في العام 2021. وقال شتية هناك تراجع للمساعدات الدولية للخزانة الفلسطينية مع استمرار المساعدات للمشاريع، ونحن نشكركم على ذلك، وبلغ إجمالي المنح والمساعدات الخارجية التي تلقتها السلطة الفلسطينية في 2021 حوالي 317 مليون دولار بأدنى مستوى منذ العام 2003، علما أن متوسطها كان يبلغ مليار دولار سنويا. اختتم المانحون الدوليون الثلاثاء اجتماعهم من يومين في العاصمة البلجيكية بروكسل، وتعهد المجتمع الدولي بتخصيص 6.7 مليار دولار لصالح الشعب السوري خلال المؤتمر. وأعلن المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي المبلغ الكلي الذي تعهد به المانحون في ختام مؤتمر بروكسل السادس حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة، موضحا أن الدول والمنظمات الدولية المشاركة في المؤتمر تعهدت بتخصيص إجمالي 6.7 مليار دولار، لافتا إلى أنه سيتم منح 4.3 مليار من المبلغ خلال هذا العام، على أن يتم منح 2.4 مليار خلال العام 2023. وكان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعلن خلال المؤتمر عن تعهد الاتحاد الأوروبي بتخصيص 1 مليار يورو إضافي للاجئين السوريين خلال العام 2022 ليصل الإجمالي السنوي إلى 1.5 مليار يورو. كما تعهدت الولايات المتحدة بتقديم أكثر من 800 مليون دولار لصالح السوريين. وكان المانحون تعهدوا بتخصيص 6.4 مليار دولار خلال نسخة العام الماضي من المؤتمر. وشارك في المؤتمر يوم الثلاثاء والاثنين ممثلو 55 دولة و22 منظمة دولية بما فيها مؤسسات الاتحاد الأوروبي ودوله والأمم المتحدة. سياسيا، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون خلال كلمته في المؤتمر إن الحل السياسي في سوريا لا زال بعيدا، معربا عن أمله في تحقيق تقدم إيجابي في اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف. وأوضح بيدرسون أن السوريين بحاجة إلى دعم الآن أكثر من أي وقت مضى، وأنه من الضروري خلق بيئة آمنة وهادئة ومحايدة في سوريا، مضيفا أن الجمود الاستراتيجي الحالي على الأرض وغياب سوريا عن العناوين الرئيسية لا ينبغي فهمه بأن الحاجة الملحة إلى حل سياسي شامل قد اختفت. وتابع: لأكون صريحا، نحن بعيدون عن الحل السياسي في سوريا، ستجتمع اللجنة الدستورية مرة أخرى في جنيف، يقول، في وقت لاحق من هذا الشهر، فالجولات السبعة السابقة لم تسفر عن النتائج التي أردناها. واستطرد يقول: نأمل أن تحقق الجولة القادمة بعض التقدم ولو بقدر ضئيل. بدورها دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي لمواصلة دوره في تقديم كل الدعم لمواجهة أزمة النازحين واللاجئين السوريين، لاسيما في ظل ما يشهده الوضع الدولي من اضطراب غير مسبوق. جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي أمام مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة التي وزعتها الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة. وأوضح السفير زكي أن الأزمة السورية تمر بمرحلة شديدة التعقيد من مراحل تطورها، محذرا من أن يؤدي هذا الوضع إلى تفاقم حدة الصراع على الأرض ويسهم في إطالة أمد تلك الأزمة لسنوات أخرى، بما يبدد الأمال في إمكانية التوصل لتسوية سياسية تنهي هذه المأساة الإنسانية الكبرى. انطلقت في مراكش في المغرب الأربعاء اجتماعات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بدعوة مشتركة بين وزيري الخارجية المغربي والأمريكي وبحضور ممثلي أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية، وذلك لمناقشة التحولات التي تشهدها أساليب واستراتيجيات هذا التنظيم الإرهابي خاصة في إفريقيا. ومن المقرر أن يناقش المشاركون في المنتدى ما يمكن استغلاله من قبل تنظيم داعش لجعل مناطق من إفريقيا منطلقا جديدا للعمليات الإرهابية ونشر الفكر المتطرف، إضافة إلى التطرق لبحث سبل للعمل المشترك لمواجهة هذه الأخطار الإرهابية بشتى أشكالها، وكذلك تعزيز الاستراتيجيات والقدرات الأمنية لبلدان القارة من أجل إضعاف قدرات تنظيم داعش ودحره والحيلولة دون تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب عبر الحدود. شدد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الثلاثاء على أن علاقات بلاده مع إسبانيا ليست ضد أي أحد وإنما لمصلحة البلدين، وذلك على خلفية خلاف بخصوص الصحراء. وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين بوريطة ونظيره الإسباني خوسيه مانويل الباريس الثلاثاء في مراكش، حيث كان يتم الاستعداد للمنتدى الدولي ضد تنظيم داعش. وقال بوريطة إن العلاقات بين البلدين ليست ضد أحد ولا تستهدف أي أحد، وهي علاقة لحماية مصالحنا وتطوير شراكاتنا وتعزيز الأمن والاستقرار بين إسبانيا والمغرب. وتابع: يمكن للمغرب وإسبانيا في الإطار الجديد للشراكة أن يشتغلا كحليفين وكشريكين لمصلحة بلديهما وشعبيهما، ولكن أيضا لمصلحة الأمن والاستقرار بين البلدين. وشدد بوريطة على أن من يريد حل المشكل بخصوص الصحراء يجب أن ينخرط في الإطار الوحيد الممكن، وهو إطار الحكم الذاتي تحت السيادة الترابية للمغرب. أنقذت وحدات من جيش البحر التونسي الثلاثاء 99 مهاجرا غير نظامي من جنسيات إفريقية وأسيوية جنوب البلاد. جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع التونسية. وقالت الوزارة إن وحدات تابعة لجيش البحر التونسي تمكنت من ضبط وإنقاذ 99 مهاجرا غير نظامي من جنسيات إفريقية وبنغالية كانوا على متن مركب معطوب شمال شرق الكتف في محافظة مدنين وهو قادم من السواحل الليبية. وأضافت وزارة الدفاع التونسية أن المهاجرين هم 33 من مصر، 64 من بنغلاديش، و2 من المغرب. قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الاتحاد لن يكون شاهد زور ويرفض الحضور بشكل صوري في الحوار الذي تعتزم رئاسة الجمهورية التونسية رعايته، موضحا في تصريح إعلامي على هامش مؤتمر نقابي إفريقي ملتئم بتونس على مدى يومين أن رفض الاتحاد للمشاركة الصورية في الحوار يأتي استنادا لمواقفه الداعية إلى أن يكون الحوار ناجزا ومخرجاته غير مسبقة. وحذر أمين عام اتحاد الشغل من أن تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لجزء هام من التونسيين، لافتا إلى أن زيادة كلفة الإنتاج وزيادة الأسعار بشكل وصفه بالجنون تمثل نتيجة لارتفاع الأسعار بالسوق العالمية للمواد الأولية. أطلق رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي بشاغة مبادرة لإجراء حوار شامل في إطار المصالحة الوطنية يستهدف كل القوى السياسية والمجتمعية والعسكرية الراغبة في تأسيس حياة مدنية راسخة لحل أزمة البلاد. وجاء ذلك خلال كلمة فتحي بشاغة في مؤتمر صحفي عقد الاجتماع الثاني لحكومته الثلاثاء والذي عقد في مدينة درنا شرق البلاد. وقال بشاغة إن حكومته تطلق تلك المبادرة لتوسيع رقعة التواصل والمشاركة مع الجميع ورغبة في أن ينعكس ذلك على توحيد الجهود والاستعداد لمرحلة البناء والإعمار. قرر مجلس النواب الليبي الذي يعقد جلساته في طبرق شرق ليبيا عقد جلسة رسمية بمدينة سرت وسط البلاد دعما للحكومة التي كلفها برئاسة بشاغة والتي قررت ممارسة مهامها من هناك عوضا عن العاصمة طرابلس التي فشلت في دخولها. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء متحدثا لوزير خارجية روسيا سيرجي لافروف الذي زار الجزائر إن بلاده وفية لرابط الصداقة التي تجمعها مع فيدرالية روسيا. وقال الرئيس تبون لضيفه نحن جدا سعداء بهذه الزيارة ولدينا الكثير من الأمور للتباحث بشأنها كبلدين صديقين. وتابع قوله نحن جدا مرتبطون لأنه ليس فقط هذه الأحداث الجارية في أوكرانيا ولكن علاقاتنا الثنائية أيضا نحن بلد وفي جدا وجدا للصداقة. ورد الرئي الوزير الروسي قائلا تشرفت بلقائك السيد الرئيس وأبلغك تحيات الرئيس فلاديمير بوتين الذي سبق وتحدثت معه هاتفيا وبحثتما عدة قضايا كما أنقل لكم دعوة منه لزيارة روسيا. وزير خارجية روسيا أجرى الثلاثاء زيارة إلى الجزائر تبحث خلالها مع نظيره الجزائري رمضان العمامرة والرئيس عبد المجيد تبون. لافروف قال في تصريحات صحفية في ختام زيارة إنه بحث مع المسؤولين الجزائريين التحضير لتوقيع وثيقة شراكة استراتيجية عميقة تعوض تلك الموقعة في العام 2001 وذكر أن روسيا تقدر عاليا الموقف المتزن للجزائر حيال الأزمة الأوكرانية. أعلن الأردن الثلاثاء أن الملك عبد الله الثاني سيلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض يوم الجمعة المقبل حيث يقوم العاهل الأردني بزيارة للولايات المتحدة منذ يوم الجمعة. ووفق بيان للديوان الملكي الأردني تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الجمعة المقبل قمة تجمع الملك عبد الله الثاني بالرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض. وأفاد البيان أن القمة ستتناول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية. وأوضح أن القمة يسبقها لقاءات بين العاهل الأردني مع أركان الإدارة الأمريكية وقيادات الكونغرس وأعضاء لجان العلاقات الخارجية والمخصصات والخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي. كما يلتقي الملك عبد الله الثاني أيضا أعضاء لجنتي الخدمات العسكرية والشؤون الخارجية واللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة في مجلس النواب الأمريكي حسب البيان ذاته. أخيرا يعقد مجلس الأمن الدولي هذا الخميس بطلب من فرنسا والمكسيك جلسة علنية جديدة حول الغزو الروسي لأوكرانيا وذلك في ضوء استمرار تدهور الوضع الإنساني بحسب ما أفاد دبلوماسيون غربيون. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة وشكرا لك محمد البزري على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.